السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الورقات، ذكرنا في الدرس الماضي أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. وذكرنا أن الحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. والحكم الوضعي خمسة أقسام أيضا: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وذكرنا من الأحكام التكليفية الواجب وعرفناه، وكذكرنا أيضا المستحب والمندوب وعرفناه، ومن المفترض أن نبدأ من هذا اليوم بتسميع المتن على من حفظه، ولكن نظرا لضيق الوقت سأجعل التسميع على منتديات نور الإسلام، فكل واحد يحب أن يتابع معنا في هذا الدرس ويلتزم بالحفظ يفتح صفحة خاصة به في المنتديات ويكتب ما حفظه فيها، وأنا سأتابعها بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله: والمباح لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح لغة هو المعلن والمأذون فيه، تقول أباح سره أي أعلنه، وأما في الاصطلاح فقال المؤلف ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا قول المؤلف رحمه الله، وكما ذكرنا هذا تعريف بالثمرة، أي ما لا يتعلق بفعله وتركه ثواب ولا عقاب. وإن شئت قلت ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أي بغض النظر عن كونه وسيلة لمأمور به أو منهي عنه. فخرج بقولهم ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، فالواجب والمندوب يتعلق بهما أمر. الواجب أمر جازم والمندوب أمر غير جازم. وخرج بقولهم ولا نهي المحرم والمكروه. فالمحرم يتعلق به نهي، والمكروه يتعلق به نهي. وقولهم لذاته أي بقطع النظر عما يتعلق به، لأنه قد يتعلق به أمر آخر فيكون هذا المباح مأمورا به لا لذاته ولكن لما تعلق به. أصل المباح الشيء الذي لا يؤمر به ولا ينهى عنه، كشرب الماء مثلا أو السفر. شرب الماء في أصله مباح، وكذلك شراؤه في أصله مباح، وكذلك السفر في أصله مباح، أي أنك لست مأمورا به ولا منهيا عنه، فيتساوى فيه الفعل والترك لا فرق. ولكن إذا احتجت لماء للوضوء مثلا ولم تجده، إلا عند بائع أراد أن يبيعه وأنت قادر على شرائه، في هذه الحالة نقول لك يجب عليك أن تشتري الماء، يجب عليك أن تشتري الماء. ألم نقل قبل قليل بأن شراء الماء مباح، أي فعله وتركه سواء، لكن الآن لما تعلق الأمر بالوضوء أصبح واجبا. إذن هو في أصله شراء الماء ليس واجبا، لكن عندما تعلق بالوضوء أصبح واجبا. إذن الوجوب لا لذاته ولكن لغيره بالنظر إلى شيء آخر. السفر، شخص أراد أن يسافر إلى مدينة أخرى لأي سبب دنيوي، أصل هذا السفر مباح، يستوي فعله وتركه، إن فعله لا يؤجر عليه وإن تركه لا يأثم عليه، هذا هو معنى المباح. ولكن إذا كان سفره وسيلة إلى حرام، أراد أن يسافر إلى بلد ما كي يشرب الخمر، أراد أن يسافر كي يشرب الخمر أو يزني، فهنا نقول في سفره هذا بأنه سفر محرم، مع أن أصل السفر مباح، لكن لما تعلق السفر بأمر محرم وكان وسيلة له أصبح محرما. وكذلك السفر للحج أو للعمرة، الأصل في السفر أنه مباح، لكن من أراد أن يحج حجة الإسلام وجب عليه أن يسافر كي يحج، ومن أراد أن يعتمر استحب له أن يسافر كي يعتمر، لأن العمرة مستحبة. فهنا يأخذ حكم الغاية، هو وسيلة يأخذ حكم الغاية، فإذا كان سفره لحرام أصبح محرما، إذا كان سفره لواجب لأداء واجب يكون سفره واجبا، إذا كان سفره لفعل مستحب يكون سفره مستحبا، وهكذا. هذا معنى قولهم لذاته، أي المباح يكون مباحا إذا لم يتعلق به أمر ولا نهي بالنظر إليه هو لذاته بغض النظر عن الأشياء الأخرى. فالمباح ما يستوي فيه الفعل والترك، فإن فعله الشخص لا يثاب عليه، وإن تركه لا يعاقب على تركه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور لغة هو الممنوع، وهو نفسه الحرام، المحظور والحرام واحد عندنا هنا في الاصطلاح، المحظور في اللغة الممنوع، واصطلاحا قال المؤلف ما يثاب على تركه. نحن نزيد ماذا؟ امتثالا، كما زدنا فيما مضى وقد بينا السبب فيما مضى، وقد زدنا امتثالا لأن من ترك المحرم لا لأن الله حرمه لا يثاب على ذلك، كمن ترك شرب الخمر كي يحافظ على صحته، أو كمن ترك التدخين خشية على صحته، فمثل هذا لا يؤجر على هذا الترك. فمن تركه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى هذا الذي يؤجر على الترك، ويستحق العقاب على فعله. هذا الصواب، أن يقال ويستحق العقاب على فعله، لأنه قد لا يعاقب، فهو تحت المشيئة كما تقدم في مبحث الواجب. فخرج بقوله ما يثاب على تركه الواجب والمستحب والمباح، فإن ترك الواجب أثم، وإن ترك المستحب لم يؤجر، وإن ترك المباح كذلك لم يؤجر. وخرج بقوله ويعاقب على فعله المكروه، لأن المكروه إن فعله لا يعاقب على فعله، ولكنه لا يؤجر أيضا على فعله. ولك أن تقول في تعريفه، أي في تعريف المحظور، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. فبقولنا ما نهى عنه الشارع، وبالمناسبة نعني بالشارع الله سبحانه وتعالى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فالله هو المشرع والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه شرعه. فما نهى عنه الشارع خرج به الواجب والمندوب والمباح. فالواجب والمندوب أمر به الشارع لا نهى عنه، والمباح لم يأمر به ولم ينهى عنه. وخرج بقولهم نهيا جازما المكروه، فالمكروه نهي عنه، نهى عنه الشارع ولكن لم ينهى عنه نهيا جازما. ثم قال المؤلف: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه لغة ضد المحبوب المبغض. واصطلاحا قال المؤلف ما يثاب على تركه، ونضيف نحن امتثالا، ولا يعاقب على فعله، وهذه كما هي لأنها نفي وليست إثبات. فخرج بقوله ما يثاب على تركه الواجب والمندوب، فالواجب يأثم على تركه، والمندوب لا يؤجر، والمندوب والمباح لا يؤجر على تركه. وبقوله ولا يعاقب على فعله خرج الحرام، فالحرام من فعله يستحق العقاب. ولك أن تقول في تعريفه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. إذن النهي لم يكن نهيا جازما. كالشرب قائما، الشرب قائم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النهي لم يكن جازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، فهو مكروه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له لبيان الجواز. تنبيه: كان السلف رضي الله عنهم يطلقون المكروه على المحرم، فينبغي أن تتنبه. السلف لورائهم كانوا أحيانا يجتنبون كلمة الحرام فيقولون مكروه، ويعنون به أنه حرام. فقسم أهل العلم المكروه إلى قسمين: مكروه كراهة تحريمية، ومكروه كراهة تنزيهية. فالمكروه الذي عندنا هنا هو المكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية يدخل في باب الحرام، في الباب الذي قبله. فالمكروه كراهة تحريمية والمحرم واحد. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية وهي التي وضعها الشارع علامات على الأحكام التكليفية، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، فالسبب لغة الطريق إلى الشيء، السبب لغة الطريق إلى الشيء، واصطلاحا ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. تنبهوا معي ها هنا، ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. تأملوا دلوك الشمس لصلاة الظهر. أمر الله تبارك وتعالى بإقامة صلاة الظهر عند دلوك الشمس، ومعنى دلوك الشمس أي زوالها. فزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، أي علامة يثبت بها وجوب الظهر. احفظوا المثال جيدا. علق الله سبحانه وتعالى وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس، فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. فلنقل بأن الشمس تزول الساعة 12 ظهرا، فإذا دخلت الساعة 12 ظهرا وجبت صلاة الظهر. إذن الساعة 12 ظهرا التي هي لحظة زوال الشمس علامة على الوقت الذي تجب فيه صلاة الظهر. إذن فزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. نرجع إلى التعريف. ما يلزم من وجوده وجود، السبب ما يلزم من وجوده وجود. هل يلزم من وجود زوال الشمس وجود وجوب صلاة الظهر أم لا يلزم؟ يلزم، يلزم بالنص الشرعي. قد علق الله سبحانه وتعالى وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس، إذن يلزم من وجوده وجود. يلزم من وجود السبب الذي هو الزوال عندنا في المثال وجود وجوب الظهر الذي هو عندنا في المثال. قال ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم. ماذا يعني؟ يعني أن السبب إذا انعدم ولم يوجد لا يوجد وجوب الصلاة، صلاة الظهر. إذا انعدم زوال الشمس ولم يوجد فوجوب صلاة الظهر لا يوجد. إذا السبب ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم، طبعا بالنظر إليه خاصة بغض النظر عن الأشياء الأخرى. النصاب سبب لوجوب الزكاة، الجنابة سبب للغسل، عرفنا ذلك من خلال الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان قد وجب الغسل. إذن الجنابة سبب للغسل، فإذا وجدت الجنابة وجب ماذا؟ الغسل. وجد وجوب الغسل، يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. إذا لم توجد الجنابة عدمت، عدم وجوب الغسل، لا يلزم عليه أن يغتسل، هذا هو السبب. فالسبب يؤثر في الحكم وجودا وعدما، السبب يؤثر في الحكم وجودا وعدما، في حال وجوده يؤثر وفي حال عدمه يؤثر في الحكم. هذا بالنسبة للسبب. أما الشرط لغة فهو العلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: ولكن سأخبرك عن أشراطها، أي علاماتها. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. انظروا إلى هذا، ما يلزم من عدمه العدم يؤثر في حال العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، في حال الوجود لا يؤثر. إذن الشرط يؤثر في حال العدم في الحكم، لكن في حال الوجود لا يؤثر في الحكم. قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود كالوضوء للصلاة. الوضوء شرط من شروط ماذا؟ من شروط الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن فالوضوء شرط في الصلاة، فقد نفى الله سبحانه وتعالى الصلاة إذا لم يوجد الوضوء، فالوضوء شرط. طيب ما يلزم من عدمه العدم. طيب إذا عدم الوضوء ماذا يحصل في الصلاة؟ تعدم تبطل. إذن ما يلزم من عدمه العدم، فالشرط إذا عدم عدمت المسألة أو عدم الحكم. ولا يلزم من وجوده الوجود، شخص توضأ أيلزم أن يصلي؟ لا، إذا توضأ لا يلزمه أن يصلي، إذا لا يلزم من وجوده وجود. إذا فالشرط يؤثر عدما ولا يؤثر وجودا، بخلاف السبب، السبب يؤثر وجودا وعدما، عشان تفرق بين الأمرين. وكالولي في النكاح، الولي في النكاح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الولي في النكاح شرط في النكاح، إذا عدم الولي النكاح باطل. يلزم من عدمه العدم، وإذا وجد الولي لا يلزم أن يوجد النكاح، لا يلزم أن يوجد النكاح إذا وجد الولي. هذا هو الشرط. أما المانع فهو لغة الحائل، يعني الذي يحول بينك وبين الشيء، منعك من الوصول إليه. أي شيء يمنعك من الوصول إلى غرضك يسمى مانعا. وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. لاحظ هذا عكس الشرط، ما يلزم من وجوده العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، هذا لا، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. إذا لم يوجد المانع ليس، لا يجب أن يوجد الحكم، عكس الشرط. كخلاف الدين في الميراث، خلاف الدين في الميراث مانع يمنع التوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن الكفر والإسلام خلاف الدين مانع من موانع التوارث بين الشخصين. طيب نطبق على القاعدة، ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد خلاف الدين انعدم إيش؟ التوارث بين الشخصين، فيلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. لا يلزم إذا كان الشخصين مسلمين أن يتوارثا، لا يلزم إذا كان الشخصان مسلمين أن يتوارثا، وممكن أن يكون مسلم ومسلم لكن لا نسب بينهما ولا نكاح ولا فلا يرث. إذن المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود. الجهل مانع من موانع التكفير، الجهل مانع من موانع التكفير. فإذا وجد الجهل انعدم التكفير، لا يجوز التكفير. وإذا انعدم الجهل لا يجب أن يوجد التكفير. فهناك أشياء أخرى يجب أن ينظر إليها. فالمانع يؤثر في حال الوجود، المانع يؤثر في حال الوجود لكنه لا يؤثر في حال العدم. هذا ما يتعلق بالمانع، وهذه الأنواع الثلاثة مهمة جدا، لأنه ما من حكم تكليفي إلا ولهذه الثلاثة تعلق به. بقي أن ننبه على الفرق بين الشرط والركن. عرفتم الشرط ما هو؟ نسيت التنبيه عليه. عرفتم الشرط ما هو؟ قلنا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، كالوضوء للصلاة. إذا وجد الوضوء لا يلزم أن توجد الصلاة، لكن إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. الركن كذلك، الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، ركن البيت جانبه القوي. واصطلاحا مثل الشرط تماما، يفترق عن الشرط بشيء دقيق، وهو أن الركن داخل في ماهية الشيء والشرط خارج عن ماهية الشيء. الماهية نريد بها الحقيقة، الركن داخل في تركيبة الشيء في أساسه، الشرط لا، هو خارج عنه، لكن الشيء لا يصح إلا به. واضح؟ الآن تقول، ننظر الآن بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في التفريق بين الركن والشرط في الصلاة. ما هي أركان الصلاة؟ القيام والفاتحة والركوع والسجود إلى آخره. هل هذه من الصلاة داخلة في تركيبة الصلاة أم خارجة عن الصلاة؟ هي داخلة في تركيبة الصلاة. طيب، هل تصح الصلاة بغيرها أم لا تصح؟ لا تصح الصلاة إلا بها. إذن يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها الوجود. الركوع وحده مثلا لا يلزم أن تكون هناك صلاة، لأن لابد أن تأتي بجميع الأركان والشروط حتى تصح الصلاة ويكون هناك صلاة شرعية. طيب، ننظر إلى الوضوء. هل الوضوء من تركيبة الصلاة، من أساس، من 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 جزئياتها؟ لا، الوضوء ليس من تركيبة الصلاة. تتوضأ ثم تأتي أول ما تبدأ في الصلاة بتكبيرة الإحرام، من هنا بدأت تركيبة الصلاة، إلى أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، هنا انتهت تركيبة الصلاة، أجزاؤها التي تتركب منها. إذن الركن لا بد أن يكون داخلا في تركيبة حقيقة الشيء، ولا يصح الشيء بدونه، هذا هو الركن. الشرط كذلك لا يصح الشيء بدونه، لكنه ليس داخلا في تركيبة الشيء، لا هو خارج عنه. لذلك إذا اعتبرت هذا المعنى الاصطلاحي لا يجوز أن تقول أعمال الجوارح شرط في الإيمان. ليش؟ الشرط خارج ماهية الشيء، خارج حقيقة الشيء، والركن داخل في حقيقة الشيء، ففرق بين الأمرين. فينبغي الحذر من مثل هذا. طيب، ثم قال الصحيح، الصحيح لغة السليم، واصطلاحا قال المؤلف ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ما يتعلق به النفوذ، ما هو النفوذ؟ النفوذ وصول الشيء إلى غايته، هذا هو النفوذ. وأصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي، أن تبلغ إلى مقصودك من الرمي. وكذلك العقد، إذا أفاد المقصود منه يسمى ذلك نفوذا، والنفوذ تتصف به إيش؟ تتصف به العقود، كعقود البيع وعقود النكاح، فتقول عقد نافذ. وكذلك الاعتداد، تقول عقد يعتد به، فوصف النفوذ والاعتداد يصلح للعقود. أما في العقود، أما في العبادات، العبادات تتصف بالاعتداد فقط، لا تتصف بالنفوذ. فقوله ما يتعلق به النفوذ هذا لا ينطبق على العبادات. فتقول في العبادات هذه عبادة صحيحة، أي يعتد بها. والعقد متى يفيد المقصود؟ يفيد المقصود وتترتب آثاره عليه بتحقق شروطه وأركانه وانتفاء موانعه. عرفنا الآن ما هو الشرط والركن والمانع، ما نحتاج أن نرجع إليها. العبادة أو المعاملة إذا تحققت شروطها وأركانها وانتفت موانعها عندئذ تكون صحيحة. أما إذا لم تتحقق شروطها وأركانها ولم تنتفي موانعها تكون باطلة فاسدة. تمام؟ فإذا تحققت شروطها وأركانها المعاملة وانتفت موانعها عندئذ تفيد المقصود منها وتترتب آثارها عليها. ما هي آثار العبادة؟ إيش نقصد بآثار العبادة نحن؟ نريد بالآثار ما شرعت المعاملة له. فالبيع مثلا شرع لماذا؟ لنقل الملكية. النكاح شرع لماذا؟ للتلذذ بالمنكوحة. فإذا ترتب على العقد المقصود وذلك بتحقق شروطه وأركانه وانتفاء موانعه يكون صحيحا. هذه الغاية التي نريد أن نصل إليها. إذن كيف تحكم على العبادة أو المعاملة أنها صحيحة؟ إذا رأيت أن أركانها وشروطها قد تحققت وأن موانعها قد انتفت. أما إذا لم يتحقق شرط أو ركن أو وجد مانع فعندئذ تحكم على إيش؟ على العبادة أو على المعاملة بماذا؟ بالبطلان. ومعنى البطلان والفساد واحد، ونحن بهذا نكون قد شرحنا معنى الصحة ومعنى الفساد اللي هو البطلان. مثال العبادات شخص صلى الصلاة وأتى بجميع أركانها وشروطها على وجه المطلوب مع انتفاء موانعها، هنا عبادته ماذا تكون؟ ماذا نحكم عليها؟ نحكم عليها بالصحة، ونقول عبادة يعتد بها، عبادة مجزئة تجزئ عنه، يعني لا يطلب منه أن يقضيها أو أن يعيدها. لماذا؟ لأنها صحيحة فترتبت آثارها عليها، قبلت منه وأجزأت عنه. تمام؟ لكن كيف حصل ذلك؟ حصل بتحقق أركانها وشروطها وانتفاء موانعها. هذا في العبادات وفي المعاملات. فإذا لابد أن نفرق كي نضبط التعاريف. فنقول تطلق الصحة في العبادات والمعاملات، يعني تطلق على العبادات وتطلق على المعاملات، ونقصد بالمعاملات الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمور الدنيوية كالبيع والشراء والإيجار والنكاح والطلاق إلى آخره. فتطلق الصحة في العبادات وفي المعاملات. فالصحة عندهم في العبادات نقول هي الإجزاء وإسقاط القضاء. فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. والصحة في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح إلى آخره. والفاسد أو الباطل بالعكس تماما. عكس الصحيح. قال المؤلف الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، عكس ماذا؟ عكس الصحيح. ونحن نقول الباطل في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، هذا البطلان في العبادات. وفي المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. هذا معنى الصحيح والباطل. والباطل والفاسد بمعنى واحد، الباطل والفاسد بمعنى واحد. الباطل لغة الذاهب ضياعا وخسرانا، الباطل لغة الذاهب ضياعا وخسرانا. والصحيح لغة هو السليم. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام الوضعية، لكن المهم أن تحفظوا الآن بالنسبة للصحيح والفاسد أن العبادة أو المعاملة لا يحكم عليها بالصحة إلا إذا تحققت أركانها وشروطها وانتفت موانعها. فإذا لم تتحقق أركانها أو شروطها أو لم تنتفي موانعها فتكون العبادة باطلة. ولا تترتب آثارها عليها. والعبادة لا يسقط بها الطلب. فتبقى ذمته مشغولة ويجب عليه أن يعيد. إذا لم تتحقق أركان العبادة ولا شروطها أو وجد مانع من موانعها. كشخص صلى ولم يتوضأ، الوضوء شرط لم يتحقق في الصلاة فالصلاة باطلة. لم يأتي بالركوع، الركوع ركن في الصلاة، فلم يأتي بأركان الصلاة فالصلاة باطلة. واعلموا للفائدة أن كل شرط ضده مانع، وكل مانع ضده شرط. يعني الآن قلنا الوضوء إيش؟ شرط في الصلاة، صح؟ عدم الوضوء مانع من مانع الصلاة. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، عدم استقبال القبلة مانع من موانع صحة الصلاة. الولي شرط في النكاح، عدم الولي مانع من موانع النكاح، وهكذا. نكتفي بهذا القدر، من عنده سؤال فليتفضل. يقول السائل: محال عبد الله الفوزان، وهل يستفاد من شرحي للورقات؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، أنا لا أعرفه. السلام عليكم، لا متابع معكم دروس المصطلح، فهل يؤثر ذلك على متابعتي للدروس؟ لا، لا يؤثر عليك شيئا إن شاء الله، إلا أن من تابع دروس المصطلح عندما تأتي مباحث السنة ستكون عليه سهلة جدا، أما أنت فتحتاج أن تبدأ معنا، فتحتاج أن تفهمها من هنا، فلا بأس إن شاء الله سنوضحها كاملة بإذن الله. بارك الله فيكم شيخنا، ما هو تعريف الفقيه عند غير الأصوليين، وما الفرق بينه وبين المجتهد؟ الفقيه عند الفقهاء هو من علم مسائل الفقه النصية والاجتهادية، لا فرق عند الفقهاء. الفقهاء يرون بأنه لابد أن يكون الفقيه على اطلاع ومعرفة بجميع المسائل الفقهية سواء كانت نصية أو اجتهادية، لكن لا يعنون بذلك أن يكون عالما بكل مسألة بالتفصيل، ولكن أن يكون عنده الآلة التي يتمكن من بها من معرفة الحكم الشرعي، ويكون عالما أيضا بالكتاب والسنة وبمواضع وبالأدلة الإجمالية التي يستخرج يعطيها إياه الأصول جاهزة. هذا هو الفقيه عند الفقهاء. الفقهاء فعندهم الفقيه من علم الأحكام الشرعية النصية والاجتهادية، أما الأصوليون فلا، من علم الأحكام النصية لا يرون هذا قيدا في الفقيه. الفقيه عندهم لابد أن يكون عنده المكنة على معرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية، هذا هو الفرق بينهما. وعموما الفقيه هو من علم أدلة الكتاب والسنة وملك الآلة التي يتمكن بها من فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الشرعية منهما، هذا هو الفقيه. ماذا تتمة السؤال؟ ما هو تعريف الفقيه عند غير الأصولين، وما الفرق بينه وبين المجتهد؟ هو الفقيه يكون مجتهدا، الفقيه والمجتهد واحد، لا فرق بينهما، هذا الاجتهاد في الفقه. أما لعل يكون المجتهد أوسع من الفقيه إذا كان مجتهدا مثلا في مسائل في مسائل مثلا في الأصول، مجتهدا في التفسير، فهذا يكون أخص من الفقيه. فكل فقيه مجتهد، وليس كل مجتهد فقيها. فالمجتهد من الممكن أن يكون مجتهدا في الفقه أو مجتهدا في التفسير أو في الأصول، لكن الفقيه لابد أن يكون مجتهدا في الفقه. نعم. طيب، عندي هنا سؤال يقول: هل دخول وقت الصلاة سبب أم شرط؟ دخول وقت الصلاة سبب، لأن الصلاة لا تجب إلا بدخول وقتها، فإذا دخول وقت الصلاة سبب وليس شرطا. نأتي ننظر، إذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة أم لا؟ وجبت. إذا لم يدخل وقت الصلاة تجب الصلاة أم لا تجب؟ لا تجب. إذا دخول وقت الصلاة يؤثر في الصلاة في وجوب الصلاة وجودا وعدما، فليس هو بشرط. إذا هو ماذا؟ سبب. وقلنا الفرق بين السبب والشرط أن السبب يؤثر وجودا وعدما، أما الشرط يؤثر عدما ولا يؤثر وجودا. هذا هو الفرق بين الصورتين. فطبق بهذه الطريقة تعرف هل هو سبب أم شرط. نعم. السؤال الآخر يقول: يا شيخ، هل ستزيدون لنا بحوثا في الحديث والتخريج أم لا؟ جزاكم الله خيرا وإياكم. والله الإشكال عندي في الوقت، الوقت ضيق ومتابعة هذه البحوث صعب. أنا من السهل أن أضع لكم بحوثا، لكن متابعتها هو الذي يعسر قليلا، يصعب قليلا عندي، لكن إن يسر الله وقتا إن شاء الله سأضع. طيب، يقول: هل يأتي المباح بصيغة الأمر؟ يأتي في حال أن يكون قد تقدم نهي، يكون الأمر مثلا مباح ثم يأتي نهي عنه، ثم بعد ذلك يأتي أمر يرفع النهي هذا، فيرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الإباحة. وهذه قاعدة عند الأصوليين، يقول لك: الأمر بعد النهي هل يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي أم يرجع إلى الإباحة؟ اختلف الأصوليون في ذلك، والراجح أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. فإذا كان الأمر قبل النهي مباحا، فبعد أن يأتي الأمر يصبح الأمر هنا على الإباحة. أعطيك مثال لذلك لعله يقرب لك لذهنك المسألة. نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع عند صلاة الجمعة، صح؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا كان البيع قبل أن ينهى الله سبحانه وتعالى عنه، ما حكمه؟ قال: كان مباحا، صح؟ تمام. ثم جاء النهي من الله سبحانه وتعالى في وقت الجمعة، ثم قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ها الآن قول الله تبارك وتعالى فانتشروا، أمر أم ليس بأمر؟ أمر. تمام. هل هو للوجوب؟ هل يجب على كل من قضى صلاة الجمعة أن ينتشر؟ ليس للوجوب. إذن لماذا؟ لرفع الحظر الذي تقدم، لرفع الحظر الذي تقدم، وهو إيش؟ وقوله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فرفع هذا الحظر بالأمر الجديد، فهنا أمر ولكنه عايش المقصود منه الإباحة، رجع إلى ما كان عليه قبل النهي وهو الإباحة. نعم، هذه من الصور التي يأتي فيها الأمر للإباحة، وهذا ما يحضر للآن. نعم. أحسن الله إليكم، كيف يحكم العلماء بصرف الواجب إلى السنة؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، مع أن لفظ الواجب صريح في نص الحديث، هو صريح، لكن ماذا تفهم منه الآن؟ هذه مسألة مهمة كنا قد نبهنا عليها. ماذا تفهم من لفظ الواجب في الحديث؟ هل تفهم منه المعنى الاصطلاحي أم المعنى اللغوي؟ وإن كان ليس بعيدا المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، لكن هذا للتنبيه فقط، أن الواجب هنا بمعنى اللازم، المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي. ها، ونحن نصرفه عن الوجوب بحديث عائشة رضي الله عنها التي ذكرت فيه الحديث الذي ذكرت فيه علة هذا الإلزام والوجوب، فهو حكم معقول المعنى. يعني عندما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت أن الناس كانوا مهانا أنفسهم، يعني كانوا يشتغلون في الأرض بأنفسهم، فيأتون إلى المسجد وقد أصابهم العرق، فيتكون لهم رائحة عندما يدخلون المسجد ويجتمعون فيه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. فهذا حكم معقول المعنى. فمن كانت حاله كهذه أنه كان في مهنته وقد أصابه العرق وله رائحة وكذا، هذا يجب عليه أن يغتسل كي لا يؤذي إخوانه المسلمين ولا يؤذي الملائكة. أما من لم يكن حاله هذا فالصحيح أن الواجب عليه هو الوضوء فقط. كذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا أيضا صارف لهذا الأمر. وكذلك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد فكان له من الأجر كذا وكذا، وقرب واقترب ودخل وصلى الجمعة إلى آخره. هذا الحديث فيه أيضا دليل على أن الشخص إذا توضأ وذهب إلى المسجد وصلى الجمعة كان له من الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أيضا الاكتفاء بالوضوء وأنه مجزئ ولا يجب الغسل. الكلام طويل في هذه المسألة ونكتفي بهذا إن شاء الله. نعم. قال: هل يشترط إقامة الحجة على المبتدع؟ يقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية تشمل كل حكم يعذب عليه الإنسان، كل حكم يعذب عليه الإنسان لا يعذب حتى تقام عليه الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: لكي لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. إذن فلا بد من الإقامة الحجة على الشخص إذا علمنا أن هذا الشخص مثله يجهل هذه البدعة ولا يعلمها، إذن فلا يجوز تبديعه حتى نقيم عليه الحجة. أما إذا علمنا أن مثله لا يجهل هذه البدعة وأمرها مشتهر منتشر بين العلماء وبين طلبة العلم، ومع ذلك عاند وأصر عليها، فهذا يبدع. نعم. لكن خذها قاعدة عامة أن أي حكم شرعي يعذب من وقع في خلافه فهذا لا بد من إقامة الحجة عليه، لقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والبدعة لا شك بأن صاحبها يعذب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال أبو زيد: هل صحيح؟ إلى هنا أخوان لن نستطيع أن نأخذ جميع الأسئلة، الأسئلة كثيرة، ولعلكم تسمعون الأذان أو لا تسمعونه الآن يؤذن، فسأخذ فقط سؤال أو سؤالين بعد هذا فقط. قال أبو زيد: هل صحيح أن الأمر في الآداب للندب وجزاكم الله خيرا؟ هكذا يذكر أهل العلم، يقولون إذا كان الأمر قد ورد للتأديب فقط فهذا للندب، والله أعلم. شيخنا شرحتم بأن المكروه لا يعاقب على تركه، نعم، لكن إن أدى إتيان الإنسان المكروه إلى ضرر في نفسه أو في غيره فهل يأخذ حكم المحظور؟ نعم، إذا أدى إلى مفسدة فيكون محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهذا يكون محرما للضرر الذي وقع، لا لنفس الحكم المكروه، لا لذات الحكم، ولكن لأمر آخر. وهذا نبهنا عليه، أنك تفرق بين نفس الحكم وما يتعلق به. هذا مما يتعلق بالحكم لا لنفس الحكم، نفس الحكم هو مكروه، لكن لما تعلق به الضرر صار محرما، لا لأجل أن نفس المسألة ولكن لما تعلق به من ضرر. نعم. شرحتم أيضا مسألة أن المحظور والمكروه ما يثاب على تركهما امتثالا. نعم. لكن هل نضيف مسألة تبييت نية التوبة؟ كيف تبييت نية التوبة؟ يعني أنه يفعل المحظور على أساس أنه سيتوب، إذا كان هذا المقصود فهذا غير معتبر ما سيكون. المعتبر ما الذي يفعله الآن، هو الآن يفعل المحظور فوقع في الحرام، فهو إذا فعل المحظور فقد وقع في الحرام، وإذا فعل المكروه فإنه لا يثاب على لا يعاقب على تركه. لكن القضية عندنا في المحرم، إذا وقع في المحظور في الحرام فهو يحسب عليه هذا الفعل بأنه محرم، ثم إذا تاب بعد ذلك ويسر الله له وأمد له في عمره وتاب من ذنبه تاب الله عليه. لكن في لحظتها وباعتبار تبييت نية التوبة، تبييت النية هذا غير معتوى إلى أن تظهر هذه التوبة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تحفيظ الرجل القرآن لمجموعة من النساء؟ والله هذا إذا كان فيه قراءة من النساء بأصوات ناعمة وبتجويد بحيث تحسين للصوت، فهذا أنا ما أدين الله بجوازه، ففيه فتنة للرجل وللمرأة أيضا. نعم. الأسئلة كثيرة، لن أستطيع على كل هذا، فورائي صلاة العشاء بارك الله فيكم، فنأخذ هذا السؤال الأخير. شيخنا حفظكم الله، قلتم بأن الركن والشرط أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وأن الفرق بينهما فقط أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، وهذا أشكل علي شيئا ما، لأن الذي أعرفه أن الركن يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه أن الركن يلزم من عدمه العدم، طيب وهذا الذي قلناه، ومن وجوده الوجود، لا هذا خطأ، يلزم من وجوده الوجود خطأ. شخص قام في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، شخص قام في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام ثم انقطع عن الصلاة وما أكمل، هل يلزم من ذلك أن تكون الصلاة قد صحت؟ لا يلزم من ذلك، لا يلزم من وجوده وجود. ويركع الشخص أو يسجد، لا يلزم كذلك من وجوده وجود. نعم. لذلك يقول العلماء بأن الركن والشرط شيء واحد، الفرق الوحيد بينهما هو الذي ذكرته لك. نعم. طيب، طيب يقول مثال على ذلك، الركوع في الصلاة يلزم الركوع أن يكون هناك صلاة، فهذا الذي أقصده الذي يلزم من وجوده الوجود، فحبذا أن توضح لي هذه المسألة كما وضحت لك. ممكن أن يأتي بركن ولكن يخل بهذا الركن أشياء أخرى. طيب، أي ممكن الكلام في الركن بذاته لا لشيء خارج عنه، يعني أنا مثلت بأشياء خارج عن الركن الثاني بالنسبة لنفس الركن. على كل إن هذه المسألة تحتاج مراجعة أكثر من هذا، جزاك الله خير على التنبيه. لكن الذي يعرف أن الركن والشرط يقول العلماء هو واحد ويفرقون بينهما بهذا، لكن على كل مسألة، على كل حال المسألة تحتاج إلى مراجعة، سأراجعها إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب خلاص ننتهي بهذا القدر لأنه ما بقي وقت، جزاكم الله خيرا وإياكم الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم يحفظكم جميعا، ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الورقات، ذكرنا في الدرس الماضي أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. وذكرنا أن الحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. والحكم الوضعي 5 أقسام أيضا: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وذكرنا من الأحكام التكليفية الواجب وعرفناه، وكذكرنا أيضا المستحب والمندوب وعرفناه، ومن المفترض أن نبدأ من هذا اليوم بتسميع المتن على من حفظه، ولكن نظرا لضيق الوقت سأجعل التسميع على منتديات نور الإسلام، فكل واحد يحب أن يتابع معنا في هذا الدرس ويلتزم بالحفظ يفتح صفحة خاصة به في المنتديات ويكتب ما حفظه فيها، وأنا سأتابعها بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله: والمباح لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح لغة هو المعلن والمأذون فيه، تقول أباح سره أي أعلنه، وأما في الاصطلاح فقال المؤلف ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا قول المؤلف رحمه الله، وكما ذكرنا هذا تعريف بالثمرة، أي ما لا يتعلق بفعله وتركه ثواب ولا عقاب. وإن شئت قلت ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أي بغض النظر عن كونه وسيلة لمأمور به أو منهي عنه. فخرج بقولهم ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، فالواجب والمندوب يتعلق بهما أمر. الواجب أمر جازم والمندوب أمر غير جازم. وخرج بقولهم ولا نهي، المحرم والمكروه، فالمحرم يتعلق به نهي والمكروه يتعلق به نهي. وقولهم لذاته أي بقطع النظر عما يتعلق به، لأنه قد يتعلق به أمر آخر فيكون هذا المباح مأمورا به لا لذاته ولكن لما تعلق به. أصل المباح الشيء الذي لا يؤمر به ولا ينهى عنه، كشرب الماء مثلا أو السفر. شرب الماء في أصله مباح، وكذلك شراؤه في أصله مباح، وكذلك السفر في أصله مباح، أي أنك لست مأمورا به ولا منهيا عنه، فيتساوى فيه الفعل والترك لا فرق. ولكن إذا احتجت لماء للوضوء مثلا ولم تجده، إلا عند بائع أراد أن يبيعه وأنت قادر على شرائه، في هذه الحالة نقول لك يجب عليك أن تشتري الماء، يجب عليك أن تشتري الماء. ألم نقل قبل قليل بأن شراء الماء مباح، أي فعله وتركه سواء؟ لكن الآن لما تعلق الأمر بالوضوء أصبح واجبا، إذن هو في أصله شراء الماء ليس واجب، لكن عندما تعلق بالوضوء أصبح واجبا. إذن الوجوب لا لذاته ولكن لغيره بالنظر إلى شيء آخر. السفر شخص أراد أن يسافر إلى مدينة أخرى لأي سبب دنيوي، أصل هذا السفر مباح، يستوي فعله وتركه، إن فعله لا يؤجر عليه وإن تركه لا يأثم عليه، هذا هو معنى المباح. ولكن إذا كان سفره وسيلة إلى حرام، أراد أن يسافر إلى بلد ما كي يشرب الخمر، أراد أن يسافر كي يشرب الخمر أو يزني، فهنا نقول في سفره هذا بأنه سفر محرم، مع أن أصل السفر مباح، لكن لما تعلق السفر بأمر محرم وكان وسيلة له أصبح محرما. وكذلك السفر للحج أو للعمرة، الأصل في السفر أنه مباح، لكن من أراد أن يحج حجة الإسلام وجب عليه أن يسافر كي يحج، ومن أراد أن يعتمر استحب له أن يسافر كي يعتمر، لأن العمرة مستحبة. فهنا يأخذ حكم الغاية، هو وسيلة يأخذ حكم الغاية، فإذا كان سفره لحرام أصبح محرما، إذا كان سفره لواجب لأداء واجب يكون سفره واجبا. إذا كان سفره لفعل مستحب يكون سفره مستحبا وهكذا. هذا معنى قولهم لذاته، أي المباح يكون مباحا إذا لم يتعلق به أمر ولا نهي بالنظر إليه هو لذاته بغض النظر عن الأشياء الأخرى. فالمباح ما يستوي فيه الفعل والترك، فإن فعله الشخص لا يثاب عليه وإن تركه لا يعاقب على تركه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور لغة هو الممنوع وهو نفسه الحرام، المحظور والحرام واحد عندنا هنا في الاصطلاح. المحظور في اللغة الممنوع، واصطلاحا قال المؤلف ما يثاب على تركه. نحن نزيد ماذا؟ امتثالا كما زدنا فيما مضى، وقد بينا السبب فيما مضى، وقد زدنا امتثالا لأن من ترك المحرم لا لأن الله حرمه لا يثاب على ذلك، كمن ترك شرب الخمر كي يحافظ على صحته، أو كمن ترك التدخين خشية على صحته، فمثل هذا لا يؤجر على هذا الترك. فمن تركه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى هذا الذي يؤجر على الترك. ويستحق العقاب على فعله، هذا الصواب أن يقال ويستحق العقاب على فعله، لأنه قد لا يعاقب فهو تحت المشيئة كما تقدم في مبحث الواجب. فخرج بقوله ما يثاب على تركه الواجب والمستحب والمباح، فإن ترك الواجب أذم وإن ترك المستحب لم يؤجر، وإن ترك المباح كذلك لم يؤجر. وخرج بقوله ويعاقب على فعله المكروه، لأن المكروه إن فعله لا يعاقب على فعله ولكنه لا يؤجر أيضا على فعله. ولك أن تقول في تعريفه، أي في تعريف المحظور، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. فبقولنا ما نهى عنه الشارع، وبالمناسبة نعني بالشارع الله سبحانه وتعالى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فالله هو المشرع والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه شرعه. فما نهى عنه الشارع خرج به الواجب والمندوب والمباح، فالواجب والمندوب أمر به الشارع لا نهى عنه، والمباح لم يأمر به ولم ينهى عنه. وخرج بقولهم نهيا جازما المكروه، فالمكروه نهي عنه، نهى عنه الشارع ولكن لم ينهى عنه نهيا جازما. ثم قال المؤلف: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه لغة ضد المحبوب المبغض. واصطلاحا قال المؤلف ما يثاب على تركه، ونضيف نحن امتثالا، ولا يعاقب على فعله، وهذه كما هي لأنها نفي وليست إثبات. فخرج بقوله ما يثاب على تركه الواجب والمندوب، فالواجب يأثم على تركه، والمندوب لا يؤجر، والمندوب والمباح لا يؤجر على تركه. وبقوله ولا يعاقب على فعله خرج الحرام، فالحرام من فعله يستحق العقاب. ولك أن تقول في تعريفه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، كما قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. إذن النهي لم يكن نهيا جازما، كالشرب قائما، الشرب قائم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النهي لم يكن جازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله فهو مكروه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له لبيان الجواز. تنبيه، كان السلف رضي الله عنهم يطلقون المكروه على المحرم، فينبغي أن تتنبه. السلف لورائهم كانوا أحيانا يجتنبون كلمة الحرام فيقولون مكروه، ويعنون به أنه حرام، فقسم أهل العلم المكروه إلى قسمين: مكروه كراهة تحريمية، ومكروه كراهة تنزيهية. فالمكروه الذي عندنا ها هنا هو المكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية يدخل في باب الحرام، في الباب الذي قبله. فالمكروه كراهة تنزيهية، فالمكروه كراهة تحريمية، والمحرم واحد. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية وهي التي وضعها الشارع علامات على الأحكام التكليفية، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، فالسبب لغة الطريق إلى الشيء، السبب لغة الطريق إلى الشيء، واصطلاحا ما يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم. تنبهوا معي ها هنا، ما يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم. تأملوا دلوك الشمس لصلاة الظهر. أمر الله تبارك وتعالى بإقامة صلاة الظهر عند دلوك الشمس، ومعنى دلوك الشمس أي زوالها، فزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، أي علامة يثبت بها وجوب الظهر. احفظوا المثال جيدا. علق الله سبحانه وتعالى وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس، فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. فلنقل بأن الشمس تزول الساعة 12 ظهرا، فإذا دخلت الساعة 12 ظهرا وجبت صلاة الظهر. إذا الساعة 12 ظهرا التي هي لحظة زوال الشمس علامة على الوقت الذي تجب فيه صلاة الظهر. إذا فزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. نرجع إلى التعريف. ما يلزم من وجوده وجود، السبب ما يلزم من وجوده وجود. هل يلزم من وجود زوال الشمس وجود وجوب صلاة الظهر أم لا يلزم؟ يلزم، يلزم بالنص الشرعي. قد علق الله سبحانه وتعالى وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس، إذن يلزم من وجوده وجود، يلزم من وجود السبب الذي هو الزوال عندنا في المثال وجود وجوب الظهر الذي هو عندنا في المثال. قال ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم. ماذا يعني؟ يعني أن السبب إذا انعدم ولم يوجد لا يوجد وجوب الصلاة، صلاة الظهر. إذا انعدم زوال الشمس ولم يوجد فوجوب صلاة الظهر لا يوجد. إذا السبب ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم، طبعا بالنظر إليه خاصة بغض النظر عن الأشياء الأخرى. النصاب سبب لوجوب الزكاة، الجنابة سبب للغسل، عرفنا ذلك من خلال الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا الجنابة سبب للغسل، فإذا وجدت الجنابة وجب ماذا؟ الغسل، وجد وجوب الغسل. يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. إذا لم توجد الجنابة عدمت، عدم وجوب الغسل، لا يلزم عليه أن يغتسل، هذا هو السبب. فالسبب يؤثر في الحكم وجودا وعدما، السبب يؤثر في الحكم وجودا وعدما، في حال وجوده يؤثر وفي حال عدمه يؤثر في الحكم. هذا بالنسبة للسبب. أما الشرط لغة فهو العلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة ولكن سأخبرك عن أشراطها، أي علاماتها. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. انظروا إلى هذا، ما يلزم من عدمه العدم، يؤثر في حال العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، في حال الوجود لا يؤثر. إذن الشرط يؤثر في حال العدم في الحكم، لكن في حال الوجود لا يؤثر في الحكم. قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود كالوضوء للصلاة. الوضوء شرط من شروط ماذا؟ من شروط الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن فالوضوء شرط في الصلاة، فقد نفى الله سبحانه وتعالى الصلاة إذا لم يوجد الوضوء، فالوضوء شرط. طيب ما يلزم من عدمه العدم. طيب إذا عدم الوضوء ماذا يحصل في الصلاة؟ تعدم، تبطل. إذن ما يلزم من عدمه العدم، فالشرط إذا عدمت المسألة أو عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده الوجود. شخص توضأ أيلزم أن يصلي؟ لا، إذا توضأ لا يلزمه أن يصلي، إذا لا يلزم من وجوده وجود. إذا فالشرط يؤثر عدما ولا يؤثر وجودا، بخلاف السبب، السبب يؤثر وجودا وعدما، عشان تفرق بين الأمرين. وكالولي في النكاح، الولي في النكاح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الولي في النكاح شرط في النكاح، إذا عدم الولي النكاح باطل. يلزم من عدمه العدم، وإذا وجد الولي لا يلزم أن يوجد النكاح، لا يلزم أن يوجد النكاح إذا وجد الولي. هذا هو الشرط. أما المانع فهو لغة الحائل، يعني الذي يحول بينك وبين الشيء، منعك من الوصول إليه. أي شيء يمنعك من الوصول إلى غرضك يسمى مانعا. وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. لاحظ هذا عكس الشرط، ما يلزم من وجوده العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، هذا لا، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. إذا لم يوجد المانع ليس، لا يجب أن يوجد الحكم، عكس الشرط. كخلاف الدين في الميراث، خلاف الدين في الميراث مانع يمنع التوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن الكفر والإسلام خلاف الدين مانع من موانع التوارث بين الشخصين. طيب نطبق على القاعدة، ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد خلاف الدين انعدم إيش؟ التوارث بين الشخصين، فيلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. لا يلزم إذا كان الشخصين مسلمين أن يتوارثا، لا يلزم إذا كان الشخصان مسلمين أن يتوارثا، وممكن أن يكون مسلم ومسلم لكن لا نسب بينهما ولا نكاح ولا فلا يرث، فلا يرث. إذن المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. الجهل مانع من موانع التكفير، الجهل مانع من موانع التكفير، فإذا وجد الجهل انعدم التكفير، لا يجوز التكفير. وإذا عدم الجهل لا يجب أن يوجد التكفير. فهناك أشياء أخرى يجب أن ينظر إليها. فالمانع يؤثر في حال الوجود، المانع يؤثر في حال الوجود لكنه لا يؤثر في حال العدم. هذا ما يتعلق بالمانع، وهذه الأنواع الثلاثة مهمة جدا، لأنه ما من حكم تكليفي إلا ولهذه الثلاثة تعلق به. بقي أن ننبه على الفرق بين الشرط والركن. عرفتم الشرط ما هو؟ نسيت التنبيه عليه. عرفتم الشرط ما هو؟ قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، كالوضوء للصلاة. إذا وجد الوضوء لا يلزم أن توجد الصلاة، لكن إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. الركن كذلك، الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، ركن البيت جانبه القوي. واصطلاحا مثل الشرط تماما، يفترق عن الشرط بشيء دقيق، وهو أن الركن داخل في ماهية الشيء والشرط خارج عن ماهية الشيء. الماهية نريد بها الحقيقة، الركن داخل في تركيبة الشيء في أساسه، الشرط لا، هو خارج عنه، لكن الشيء لا يصح إلا به. واضح؟ الآن تقول، ننظر الآن بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في التفريق بين الركن والشرط في الصلاة. ما هي أركان الصلاة؟ القيام والفاتحة والركوع والسجود إلى آخره. هل هذه من الصلاة داخلة في تركيبة الصلاة أم خارجة عن الصلاة؟ هي داخلة في تركيبة الصلاة. طيب، هل تصح الصلاة بغيرها أم لا تصح؟ لا تصح الصلاة إلا بها. إذن يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود. الركوع وحده مثلا لا يلزم أن تكون هناك صلاة، لأن لابد أن تأتي بجميع الأركان والشروط حتى تصح الصلاة ويكون هناك صلاة شرعية. طيب، ننظر إلى الوضوء. هل الوضوء من تركيبة الصلاة، من أساس، من 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 جزئياتها؟ لا، الوضوء ليس من تركيبة الصلاة. تتوضأ ثم تأتي أول ما تبدأ في الصلاة بتكبيرة الإحرام، من هنا بدأت تركيبة الصلاة، إلى أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، هنا انتهت تركيبة الصلاة، أجزاؤها التي تتركب منها. إذن الركن لا بد أن يكون داخلا في تركيبة حقيقة الشيء، ولا يصح الشيء بدونه، هذا هو الركن. الشرط كذلك لا يصح الشيء بدونه، لكنه ليس داخلا في تركيبة الشيء، لا، هو خارج عنه. لذلك إذا اعتبرت هذا المعنى الاصطلاحي لا يجوز أن تقول أعمال الجوارح شرط في الإيمان. ليش؟ الشرط خارج ماهية الشيء، خارج حقيقة الشيء، والركن داخل في حقيقة الشيء، ففرق بين الأمرين. فينبغي الحذر من مثل هذا. طيب ثم قال الصحيح، الصحيح لغة السليم. واصطلاحا قال المؤلف ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ. ما هو النفوذ؟ النفوذ وصول الشيء إلى غايته، هذا هو النفوذ. وأصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي، أن تبلغ إلى مقصودك من الرمي. وكذلك العقد، إذا أفاد المقصود منه يسمى ذلك نفوذا. والنفوذ تتصف به إيش؟ تتصف به العقود، كعقود البيع وعقود النكاح. فتقول عقد نافذ، وكذلك الاعتداد، تقول عقد يعتد به. فوصف النفوذ والاعتداد يصلح للعقود. أما في العقود، أما في العبادات، العبادات تتصف بالاعتداد فقط، لا تتصف بالنفوذ. فقوله ما يتعلق به النفوذ هذا لا ينطبق على العبادات. فتقول في العبادات هذه عبادة صحيحة، أي يعتد بها. والعقد متى يفيد المقصود؟ يفيد المقصود وتترتب آثاره عليه بتحقق شروطه وأركانه وانتفاء موانعه. عرفنا الآن ما هو الشرط والركن والمانع، ما نحتاج أن نرجع إليها. العبادة أو المعاملة إذا تحققت شروطها وأركانها وانتفت موانعها عندئذ تكون صحيحة. أما إذا لم تتحقق شروطها وأركانها ولم تنتفي موانعها تكون باطلة فاسدة. تمام؟ فإذا تحققت شروطها وأركانها المعاملة وانتفت موانعها عندئذ تفيد المقصود منها وتترتب آثارها عليها. ما هي آثار العبادة؟ إيش نقصد بآثار العبادة نحن؟ نريد بالآثار ما شرعت المعاملة له. فالبيع مثلا شرع لماذا؟ لنقل الملكية. النكاح شرع لماذا؟ للتلذذ بالمنكوحة. فإذا ترتب على العقد المقصود وذلك بتحقق شروطه وأركانه وانتفاء موانعه يكون صحيحا. هذه الغاية التي نريد أن نصل إليها. إذن كيف تحكم على العبادة أو المعاملة أنها صحيحة؟ إذا رأيت أن أركانها وشروطها قد تحققت وأن موانعها قد انتفت. أما إذا لم يتحقق شرط أو ركن أو وجد مانع فعندئذ تحكم على إيش؟ على العبادة أو على المعاملة بماذا؟ بالبطلان. ومعنى البطلان والفساد واحد، ونحن بهذا نكون قد شرحنا معنى الصحة ومعنى الفساد اللي هو البطلان. مثال العبادات، شخص صلى الصلاة وأتى بجميع أركانها وشروطها على وجه المطلوب مع انتفاء موانعها، هنا عبادته ماذا تكون؟ ماذا نحكم عليها؟ نحكم عليها بالصحة، ونقول عبادة يعتد بها، عبادة مجزئة تجزئ عنه، يعني لا يطلب منه أن يقضيها أو أن يعيدها. لماذا؟ لأنها صحيحة فترتبت آثارها عليها، قبلت منه، أجزئ وأجزأت عنه. تمام. لكن كيف حصل ذلك؟ حصل بتحقق أركانها وشروطها وانتفاء موانعها. هذا في العبادات وفي المعاملات. فإذا لابد أن نفرق كي نضبط التعاريف. فنقول تطلق الصحة في العبادات والمعاملات، يعني تطلق على العبادات وتطلق على المعاملات. ونقصد بالمعاملات الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمور الدنيوية كالبيع والشراء والإيجار والنكاح والطلاق إلى آخره. فتطلق الصحة في العبادات وفي المعاملات. فالصحة عندهم في العبادات نقول هي الإجزاء وإسقاط القضاء. فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. والصحة في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح إلى آخره. والفاسد أو الباطل بالعكس تماما. عكس الصحيح. قال المؤلف الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. عكس ماذا؟ عكس الصحيح. ونحن نقول الباطل في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، هذا البطلان في العبادات. وفي المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. هذا معنى الصحيح والباطل. والباطل والفاسد بمعنى واحد. الباطل والفاسد بمعنى واحد. الباطل لغة الذاهب ضياعا وخسرانا. الباطل لغة الذاهب ضياعا وخسرانا. والصحيح لغة هو السليم. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام الوضعية. لكن المهم أن تحفظوا الآن بالنسبة للصحيح والفاسد أن العبادة أو المعاملة لا يحكم عليها بالصحة إلا إذا تحققت أركانها وشروطها وانتفت موانعها. فإذا لم تتحقق أركانها أو شروطها أو لم تنتفي موانعها فتكون العبادة باطلة. ولا تترتب آثارها عليها. والعبادة لا يسقط بها الطلب، فتبقى ذمته مشغولة ويجب عليه أن يعيد إذا لم تتحقق أركان العبادة ولا شروطها أو وجد مانع من موانعها. كشخص صلى ولم يتوضأ، الوضوء شرط لم يتحقق في الصلاة فالصلاة باطلة. لم يأتي بالركوع، الركوع ركن في الصلاة فلم يأتي بأركان الصلاة فالصلاة باطلة. واعلموا للفائدة أن كل شرط ضده مانع، وكل مانع ضده شرط. يعني الآن قلنا الوضوء إيش؟ شرط في الصلاة، صح؟ عدم الوضوء مانع من مانع الصلاة. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. عدم استقبال القبلة مانع من موانع صحة الصلاة. الولي شرط في النكاح، عدم الولي مانع من موانع النكاح، وهكذا. نكتفي بهذا القدر، من عنده سؤال فليتفضل. يقول السائل محال عبد الله الفوزان: وهل يستفاد من شرحي للورقات؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، أنا لا أعرفه. السلام عليكم، لم أتابع معكم دروس المصطلح، فهل يؤثر ذلك على متابعتي للدروس؟ لا، لا يؤثر عليك شيئا إن شاء الله، إلا أن من تابع دروس المصطلح عندما تأتي مباحث السنة ستكون عليه سهلة جدا، أما أنت فتحتاج أن تبدأ معنا، فتحتاج أن تفهمها من هنا، فلا بأس إن شاء الله سنوضحها كاملة بإذن الله. بارك الله فيكم شيخنا، ما هو تعريف الفقيه عند غير الأصوليين، وما الفرق بينه وبين المجتهد؟ الفقيه عند الفقهاء هو من علم مسائل الفقه النصية والاجتهادية، لا فرق عند الفقهاء. الفقهاء يرون بأنه لابد أن يكون الفقيه على اطلاع ومعرفة بجميع المسائل الفقهية سواء كانت نصية أو اجتهادية، لكن لا يعنون بذلك أن يكون عالما بكل مسألة بالتفصيل، ولكن أن يكون عنده الآلة التي يتمكن بها من معرفة الحكم الشرعي، ويكون عالما أيضا بالكتاب والسنة وبمواضع وبالأدلة الإجمالية التي يستخرج يعطيها إياه الأصولي جاهزة. هذا هو الفقيه عند الفقهاء. الفقهاء فعندهم الفقيه من علم الأحكام الشرعية النصية والاجتهادية، أما الأصوليون فلا، من علم الأحكام النصية لا يرون هذا قيدا في الفقيه. الفقيه عندهم لابد أن يكون عنده المكنة على معرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية، هذا هو الفرق بينهما. وعموما الفقيه هو من علم أدلة الكتاب والسنة وملك الآلة التي يتمكن بها من فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الشرعية منهما، هذا هو الفقيه. ماذا تتمة السؤال؟ ما هو تعريف الفقيه عند غير الأصوليين، وما الفرق بينه وبين المجتهد؟ هو الفقيه يكون مجتهدا، الفقيه والمجتهد واحد، لا فرق بينهما، هذا الاجتهاد في الفقه. أما لعل يكون المجتهد أوسع من الفقيه إذا كان مجتهدا مثلا في مسائل مثلا في الأصول، مجتهدا في التفسير، فهذا يكون أخص من الفقيه. فكل فقيه مجتهد، وليس كل مجتهد فقيها. فالمجتهد من الممكن أن يكون مجتهدا في الفقه أو مجتهدا في التفسير أو في الأصول، لكن الفقيه لابد أن يكون مجتهدا في الفقه. نعم. طيب، عندي هنا سؤال يقول: هل دخول وقت الصلاة سبب أم شرط؟ دخول وقت الصلاة سبب، لأن الصلاة لا تجب إلا بدخول وقتها، فإذا دخول وقت الصلاة سبب وليس شرطا. نأتي ننظر، إذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة أم لا؟ وجبت. إذا لم يدخل وقت الصلاة تجب الصلاة أم لا تجب؟ لا تجب. إذن دخول وقت الصلاة يؤثر في الصلاة، في وجوب الصلاة وجودا وعدما، فليس هو بشرط. إذن هو ماذا؟ سبب. وقلنا الفرق بين السبب والشرط أن السبب يؤثر وجودا وعدما، أما الشرط يؤثر عدما ولا يؤثر وجودا، هذا هو الفرق بين الصورتين. فطبق بهذه الطريقة تعرف هل هو سبب أم شرط. نعم. السؤال الآخر يقول: يا شيخ، هل ستزيدون لنا بحوثا في الحديث والتخريج أم لا؟ جزاكم الله خيرا وإياكم. والله الإشكال عندي في الوقت، الوقت ضيق ومتابعة هذه البحوث صعب. أنا من السهل أن أضع لكم بحوثا، لكن متابعتها هو الذي يعسر قليلا يصعب قليلا عندي، لكن إن يسر الله وقتا إن شاء الله صابع. طيب يقول هل يأتي المباح بصيغة الأمر؟ يأتي في حال أن يكون قد تقدم نهي، يكون الأمر مثلا مباح ثم يأتي نهي عنه، ثم بعد ذلك يأتي أمر يرفع النهي هذا، فيرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الإباحة. وهذه قاعدة عند الأصوليين، يقول لك الأمر بعد النهي هل يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي أم يرجع إلى الإباحة؟ اختلف الأصوليون في ذلك، والراجح أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. فإذا كان الأمر قبل النهي مباحا، فبعد أن يأتي الأمر يصبح الأمر هنا على الإباحة. أعطيك مثال لذلك لعله يقرب لك لذهنك المسألة. نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع عند صلاة الجمعة، صح؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا كان البيع قبل أن ينهى الله سبحانه وتعالى عنه، ما حكمه؟ كان مباحا، صح؟ تمام. ثم جاء النهي من الله سبحانه وتعالى في وقت الجمعة، ثم قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ها الآن قول الله تبارك وتعالى فانتشروا أمر أم ليس بأمر؟ أمر. تمام. هل هو للوجوب؟ هل يجب على كل من قضى صلاة الجمعة أن ينتشر؟ ليس للوجوب. إذن لماذا؟ لرفع الحظر الذي تقدم، لرفع الحظر الذي تقدم، وهو إيش؟ وقوله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فرفع هذا الحظر بالأمر الجديد. فهنا أمر ولكنه عايش المقصود منه الإباحة، رجع إلى ما كان عليه قبل النهي وهو الإباحة. نعم، هذه من الصور التي يأتي فيها الأمر للإباحة، وهذا ما يحضر للآن. نعم. أحسن الله إليكم، كيف يحكم العلماء بصرف الواجب إلى السنة؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، مع أن لفظ الواجب صريح في نص الحديث، هو صريح، لكن ماذا تفهم منه الآن؟ هذه مسألة مهمة كنا قد نبهنا عليها. ماذا تفهم من لفظ الواجب في الحديث؟ هل تفهم منه المعنى الاصطلاحي أم المعنى اللغوي؟ وإن كان ليس بعيدا المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، لكن هذا للتنبيه فقط، أن الواجب هنا بمعنى اللازم، المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي. ها؟ ونحن نصرفه عن الوجوب بحديث عائشة رضي الله عنها التي ذكرت فيه الحديث الذي ذكرت فيه علة هذا الإلزام والوجوب، فهو حكم معقول المعنى. يعني عندما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت أن الناس كانوا مهانا أنفسهم، يعني كانوا يشتغلون في الأرض بأنفسهم، فيأتون إلى المسجد وقد أصابهم العرق، فيتكون لهم رائحة عندما يدخلون المسجد ويجتمعون فيه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. فهذا حكم معقول المعنى، فمن كانت حاله كهذه أنه كان في مهنته وقد أصابه العرق وله رائحة وكذا، هذا يجب عليه أن يغتسل كي لا يؤذي إخوانه المسلمين ولا يؤذي الملائكة. أما من لم يكن حاله هذا فالصحيح أن الواجب عليه هو الوضوء فقط. كذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا أيضا صارف لهذا الأمر. وكذلك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد فكان له من الأجر كذا وكذا، وقرب واقترب ودخل وصلى الجمعة إلى آخره. هذا الحديث فيه أيضا دليل على أن الشخص إذا توضأ وذهب إلى المسجد وصلى الجمعة كان له من الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أيضا الاكتفاء بالوضوء وأنه مجزئ ولا يجب الغسل. الكلام طويل في هذه المسألة ونكتفي بهذا إن شاء الله. نعم. قال: هل يشترط إقامة الحجة على المبتدع؟ يقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية تشمل كل حكم يعذب عليه الإنسان، كل حكم يعذب عليه الإنسان لا يعذب حتى تقام عليه الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: لكي لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. إذن فلا بد من الإقامة الحجة على الشخص إذا علمنا أن هذا الشخص مثله يجهل هذه البدعة ولا يعلمها، إذن فلا يجوز تبديعه حتى نقيم عليه الحجة. أما إذا علمنا أن مثله لا يجهل هذه البدعة وأمرها مشتهر منتشر بين العلماء وبين طلبة العلم، ومع ذلك عاند وأصر عليها، فهذا يبدع. نعم. لكن خذها قاعدة عامة أن أي حكم شرعي يعذب من وقع في خلافه فهذا لا بد من إقامة الحجة عليه، لقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والبدعة لا شك بأن صاحبها يعذب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال أبو زيد: هل صحيح؟ إلى هنا أخوان لن نستطيع أن نأخذ جميع الأسئلة، الأسئلة كثيرة، ولعلكم تسمعون الأذان أو لا تسمعونه الآن يؤذن، فسأخذ فقط سؤال أو سؤالين بعد هذا فقط. قال أبو زيد: هل صحيح أن الأمر في الآداب للنبي وجزاكم الله خيرا؟ هكذا يذكر أهل العلم، يقولون: إذا كان الأمر قد ورد للتأديب فقط فهذا للندبي، والله أعلم. شيخنا: شرحتم بأن المكروه لا يعاقب على تركه. نعم، لكن إن أدى إتيان الإنسان المكروه إلى ضرر في نفسه أو في غيره فهل يأخذ حكم المحظور؟ نعم، إذا أدى إلى مفسدة فيكون محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهذا يكون محرما للضرر الذي وقع، لا لنفس الحكم المكروه، لا لذات الحكم، ولكن لأمر آخر. وهذا نبهنا عليه، أنك تفرق بين نفس الحكم وما يتعلق به. هذا مما يتعلق بالحكم لا لنفس الحكم، نفس الحكم هو مكروه، لكن لما تعلق به الضرر صار محرما، لا لأجل أن نفس المسألة ولكن لما تعلق به من ضرر. نعم. شرحتم أيضا مسألة أن المحظور والمكروه ما يثاب على تركهما امتثالا. نعم، لكن هل نضيف مسألة تبييت نية التوبة؟ كيف تبييت نية التوبة؟ يعني أنه يفعل المحظور على أساس أنه سيتوب؟ إذا كان هذا المقصود فهذا غير معتبر ما سيكون. المعتبر ما الذي يفعله الآن، هو الآن يفعل المحظور فوقع في الحرام، فهو إذا فعل المحظور فقد وقع في الحرام، وإذا فعل المكروه فإنه لا يثاب على لا يعاقب على تركه. لكن القضية عندنا في المحرم، إذا وقع في المحظور في الحرام فهو يحسب عليه هذا الفعل بأنه محرم، ثم إذا تاب بعد ذلك ويسر الله له وأمد له في عمره وتاب من ذنبه تاب الله عليه. لكن في لحظتها وباعتبار تبييت نية التوبة، تبييت النية هذا غير معتبر إلى أن تظهر هذه التوبة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تحفيظ الرجل القرآن لمجموعة من النساء؟ والله هذا إذا كان فيه قراءة من النساء بأصوات ناعمة وبتجويد بحيث تحسين للصوت، فهذا أنا ما أدين الله بجوازه، ففيه فتنة للرجل وللمرأة أيضا. نعم. الأسئلة كثيرة، لن أستطيع على كل هذا، فورائي صلاة العشاء بارك الله فيكم. فنأخذ هذا السؤال الأخير. شيخنا حفظكم الله، قلتم بأن الركن والشرط أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وأن الفرق بينهما فقط أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، وهذا أشكل علي شيئا ما، لأن الذي أعرفه أن الركن يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه أن الركن يلزم من عدمه العدم، طيب وهذا الذي قلناه، ومن وجوده الوجود، لا هذا خطأ، يلزم من وجوده الوجود خطأ. شخص قام في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، شخص قام في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام ثم انقطع عن الصلاة وما أكمل، هل يلزم من ذلك أن تكون الصلاة قد صحت؟ لا يلزم من ذلك، لا يلزم من وجوده وجود. ويركع الشخص أو يسجد، لا يلزم كذلك من وجوده وجود. نعم، لذلك يقول العلماء بأن الركن والشرط شيء واحد، الفرق الوحيد بينهما هو الذي ذكرته لك. نعم، طيب طيب يقول مثال على ذلك، الركوع في الصلاة يلزم الركوع أن يكون هناك صلاة، فهذا الذي أقصده الذي يلزم من وجوده الوجود، فحبذا أن توضح لي هذه المسألة كما وضحت لك. ممكن أن يأتي بركن ولكن يخل بهذا الركن أشياء أخرى. طيب أي ممكن الكلام في الركن بذاته لا لشيء خارج عنه، يعني أنا مثلت بأشياء خارج عن الركن الثاني بالنسبة لنفس الركن. على كل إن هذه المسألة تحتاج مراجعة أكثر من هذا، جزاك الله خير على التنبيه. لكن الذي يعرف أن الركن والشرط يقول العلماء هو واحد ويفرقون بينهما بهذا، لكن على كل مسألة، على كل حال المسألة تحتاج إلى مراجعة، سأراجعها إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب خلاص ننتهي بهذا القدر لأنه ما بقي وقت، جزاكم الله خيرا وإياكم الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم يحفظكم جميعا، ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.